لكم مني أطيب المنى والتحايا في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم جميعا ورحمة وبركات. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم أينما كنتم، ونقدم لحضراتكم فيما يلي تلاوة منتخبة معطرة بعطر الكتاب العزيز، وهي بصوت القارئ أحمد أبو القاسم. هذه التلاوة المباركة هي من بداية الآية 67 حتى نهاية الآية 82 من سورة النمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إن وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون صدق الله العلي العظيم.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو ويزول به عني الغم فظل سعيدا فرحانا.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن.
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا.
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا والعيش به صار سعيدا. صرت به حقا إنسانا صرت به حقا إنسانا.
لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن.
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا.
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا. رتله يا أبت أمامي
قم بهداه خير إمامي.
رتله يا أبت أمامي
كن بهداه خير إمامي لك أدعو طول الأيام لك أدعو طول الأيام يحفظك ويجزيك جنانا يحفظك ويجزيك جنانا.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: الرزق رزقان، طالب ومطلوب، فمن طلب الدنيا طلبه الموت حتى يخرجه عنها، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي رزقه منها. المراد من حديث الإمام سلام الله عليه أخي المستمع الكريم الحث على التوجه للآخرة بيقين أن يأتيه ما قسم له من رزق، وعبر عنه بطالب لأنه بمثابة من يسعى نحوك يطلبك.
نعم أعزائنا الكرام، فمن طلب الدنيا طلبه الموت حتى يخرجه عنها، شاء أم أبى، تاركا ما جمعه، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي رزقه منها، أي أن اتجاهه لله تعالى وطلب ما عنده لا يحرمه مما قسم له من الرزق، وربما نال منها أكثر من طالبها المجد في طلبها. أمثال عربية.
قالت العرب: الشر خير إذا كان مشتركا. يضرب في تهوين الأمر العظيم يهجم على الخلق الكثير. بعضا من اللؤم.
نزل رجل بامرأة من العرب فقال لها: هل من لبن أو طعام يباع؟ فقالت: إنك للئيم، أو حديث عهد باللئام. فاستحسن ذلك منها وخطبها فتزوجها. برد فأنشد.
قال الأصمعي: ضاعت لي إبل فخرجت أبحث عنها، وكان البرد شديدا، فالتجأت إلى حي من أحياء العرب، وإذا بجماعة يصلون وبقربهم رجل يرتعد من البرد وينشد: أيا ربي، إن البرد أصبح كالحا، وأنت بحالي يا إلهي أعلم، فإن كنت يوما في جهنم مدخلي ففي مثل هذا اليوم طابت جهنم. ما قل ودل.
وإنك إن أهديت لي عيب صاحب لمهد إلى غير جميع عيوبي. أقوال عن الزمان.
كان يقال: إذا أدبر الأمر أتى الشر من حيث يأتي الخير، ويقال أيضا: بتقلب الدهر تعرف جواهر الرجال، وإن زمام العافية بيد البلاء، ورأس السلامة تحت جناح العطب. حكاية ذات مغزى.
صادف ذئب حصانا قد امتلأ شحم ولحم ورونق وشباب في فصل الربيع، فعقد الآمال على أن يأكل من هذا اللحم الطري الجميل ظلما وبغيا. فجاء إلى الحصان وألقى عليه السلام وقال له: يا كريم الجياد، إني حكيم ماهر عارف بأسرار الطب، أعالج وأصرف الدواء مجانا. فقال له الحصان: بي وجع في رجلي من أثر القيد.
نعم، فقال الذئب: أرني يا أخي، لا بأس عليك، كأن هذا الوجع بكبدي. ثم أمسك رجل الحصان وجعل يفكر كيف يفترسه، فلما أيقن الحصان بالشر ضرب الذئب برجليه ضربة جدعت أنفه وفرقت بين كفيه وتركته صريع بغيه قتيل مكره وخداعه، لأن من حفر بئرا لأخيه أوقعه الله فيه.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج أوراق من التراث.
شكرا لكم لمتابعتكم وإلى اللقاء.
تهدي قلبي إلى الرشاد،
إلى الرشاد.
إن تعفو عني فذاك أمني من كل حزني يوم التنادي. أدعوك ربي تنير دربي وتهدي قلبي إلى الرشاد.
أنا في رحابك أرنو لبابك، أنا في رحابك أرنو لبابك،
ومن كتابك ألم زادي.
أنا في رحابك أرنو لبابك، ومن كتابك ألم
سميع رب العباد،
رب العباد.
أنت إلهي عوني وغوثي، أنت رجائي فاغفر لي ذنبي. أنت إلهي عوني وغوثي، أنت رجائي فاغفر لي.
Oh.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقائنا هذا أرض المقاومة. مجموعة عرين الأسود تؤرق الاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. تشكل مجموعة عرين الأسود ظاهرة مقاومة موحدة، شعارها واضح: القدس بوصلتها، شبابها أسود كما كل أبناء فلسطين. تغطي مخازن بنادقهم قطع قماش حمراء لتؤكد أن الرصاص الذي بحوزتهم لا يطلق إلا ضد الاحتلال الإسرائيلي بقواته ومستوطنيه. وسطع نجم كتيبة عرين الأسود انطلاقا من البلدة القديمة في نابلس بالضفة الغربية بعد تنفيذها سلسلة عمليات استهدفت جنود الاحتلال الإسرائيلي، وإعلانها رسميا أن غطرسة الاحتلال بقتل وسفك دماء الفلسطينيين تفرض عليهم كمقاومين خوض معارك متجددة لا يتوقع العدو الإسرائيلي شكلها ولا يقرأ طبيعتها مسبقا. ففي إحصائية دقيقة نشرها مركز المعلومات الفلسطيني، كشف أن محافظات الضفة الغربية المحتلة شهدت في شهر أيلول سبتمبر الماضي 833 فعلا مقاوما، تنوعت بين إلقاء حجارة ومحاولات وعمليات طعن بالسلاح الأبيض أو بالدعس باستخدام السيارات وإطلاق النار وزرع أو إلقاء عبوات ناسفة، أدت إلى مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 49 آخرين بعضهم بجراح خطرة، فيما شهد النصف الأول من تشرين الأول أكتوبر عمليات مقاومة أدت إلى مقتل جندي إسرائيلي ومجندة إسرائيلية وإصابة 42 آخرين بعضهم بجراح خطرة. المراقبون يرون أن مجموعة أو كتيبة عرين الأسود التي أخذت على عاتقها نهج التصعيد ضد الاحتلال الإسرائيلي واتباع سياسة الهجوم خير وسيلة للدفاع، أصبحت تسبب صداعا وأرقا للاحتلال أمنيا بعد أن نجحت في فرض سيطرتها النارية على المفترقات والحواجز، وأجبرت الاحتلال ومستوطنيه على اتخاذ كافة الإجراءات التي كثير منها لا ينفع في درء خطر عرين الأسود عنها، وهي حالة عبرت عنها صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية التي وصفت عناصرها بالمقاومين الجدد أو بمقاومي الجيل الثالث في الضفة الغربية الذي يعد الأشد خطرا على أمن الكيان الإسرائيلي. وقالت إن جيش الاحتلال بدأ يصطدم بنوع آخر من المقاومين يمتازون بأنهم الأكثر جرأة وشجاعة ويسعون للمواجهة ويرفضون الاستسلام. كما أن قيام المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفخاي أدرعي بالعمل على إعداد ونشر مقطع فيديو حاول من خلاله تشويه سمعة مجموعة عرين الأسود الفلسطينية يظهر مدى اليأس الذي حل بالاحتلال من الوقوف بوجه هذه المجموعة التي بدأت تتسع رقعة نشاطاتها لتشمل كافة أرض فلسطين، ليجعل سيناريو تفجر انتفاضة جديدة مسلحة في وجه الاحتلال بأنه بات يسيطر على المشهد في الضفة الغربية والقدس المحتلة، إذ سجلت إحصائية رصدت فيها عمليات المقاومة خلال العامين المنصرمين. ففي عام 2020 نفذت 29 عملية إطلاق نار، وفي عام 2021 نفذت 191 عملية، وهذه الأرقام تشكل هاجسا أمنيا للاحتلال الإسرائيلي. ولا شك أن الدخول ومشاركة أجيال جديدة من الشباب الفلسطيني في سلسلة من العمليات المقاومة ضد جنود الاحتلال يعني أن مقاومة مستقبل المقاومة في الضفة الغربية يسير في منحى تصاعدي وليس على أبواب الضبط أو الإحباط والسيطرة. فالإحصائيات التي نشرها مركز المعلومات الفلسطيني تفسر أن حالة المقاومة على المدى البعيد قادرة على تغيير معادلة الصراع في الضفة الغربية لمصلحة الشعب الفلسطيني ومقاومته، وأنه لا يمكن حسم المعركة مع الاحتلال إلا بالمقاومة المسلحة واستمرار حالة الاشتباك بالسبل والوسائل كافة، وأن حالة الفعل المقاوم التي فرضتها كتيبة عرين الأسود جعلت الاحتلال أو جعلها تشكل معادلة قوية في الصراع مع الاحتلال وقادرة على قلب الموازين في الضفة والقدس بعد أن نجحت في تحويل البيئة الأمنية لجيش الاحتلال ومستوطنيه إلى حالة من الرعب المتواصل، وهذا ما كان بارزا في عملياتها الأخيرة خصوصا في تحذيرها الاحتلال من استمرار اقتحامات قطعان المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم نرحب بالدكتور هادي عيسى دلول المستشار في القانون الدولي معنا عبر الهاتف. دكتور هادي عيسى دلول من لبنان، أهلا بك دكتور في لقائنا.
أهلا وسهلا.
الله يسلمك دكتور. عرين الأسود اسم بات يؤرق الاحتلال، ما هي أبرز خصوصيات عرين الأسود؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على سيدنا محمد وآل محمد، تحية لكم عزيزي وللسادة المستمعين.
عليكم
السلام. الحمد لله الذي جعل في الأرض قوة تنادي باسمه. استطاع الإمام الخميني قدس سره أن يفجر هذه الثورة لتمتد وتصل إلى كل البقاع التي فيها شرفاء ليقاوموا الصهيوني أيا كان، سواء إسرائيلي أو غير إسرائيلي.
نعم.
الصهيونية هي صفة قبل أن تكون للإسرائيليين، وطبعا الباب الأول هو إعلان قدس العالم، يوم القدس العالمي بأول جمعة بآخر جمعة من شهر رمضان المبارك في كل عام، وأن تكون القوة الضاربة لمحور المقاومة جميعها تلتف تحت العلم الفلسطيني لأصحاب الحق الأصليين، ألا وهم الشعب المسكين الذي اضطهد على مدى 70 عام، لم يجد أي شريف بهذا العالم أن يقف إلى جانبه بكلمة حق، باستثناء محور المقاومة الذي يتمثل بالجمهورية الإسلامية ويمتد إلى المقاومين العرب الذين هم في أكثر بيت المقدس، سواء في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو حتى في اليمن أو في أي مكان ممكن أن يكون هناك مقاوم يستطيع أن يقاوم هذا الاحتلال، وإن كان المقاومة ضعيفة بالقلب ولكن هو يعد مقاوم، فإن توفرت له الظروف حتما سيحمل السلاح على هذا الصهيوني. الأشخاص الذين استطاعوا أن يصمدوا في الأرض المحتلة، طبعا هناك أفواج كثيرة من المقاومة الفلسطينية ظهرت من 48، منهم من قضى رحبه ومنهم استطاع يصمد، منهم للأسف من تراجع ومنهم من سلم، ولكن بقي الخط الأصلي المقاوم الذي هو استطاع أن يكمل بالبندقية العسكرية على الأرض على هذا المحتل، وهو المتمثل بحركة حماس والجهاد الإسلامي المعادي المباشر للاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية والذين هم عري الأسود.
طيب في ظل يعني بروز مجموعة مثل عرين الأسود، برأيكم يعني ما الأسباب التي مهدت لهذا البروز الناجح وهذا يعني النجاح الكبير في تشكيل مجموعة وشكل جديد من المقاومة للاحتلال؟
ثلاث أمور: اليقين والبصيرة والقوة والعزيمة على الانتصار، وأيضا الشعور بالانتماء. سيد الكريم، هؤلاء الأشخاص المقاومين الأبطال من الداخل يعلموا أن هناك مليونية مقاومة خلفهم، وهي التي ستؤازرهم بكل ما استطاعوا كلما سمحت الأمور، سواء على المستوى العسكري، المستوى الاقتصادي، أو على الأقل على المستوى الأممي والإعلامي. فبالتالي هذا يعطي عزم إضافي لعزيمة الاستشهاديين أن يكونوا قائمين بالوحدة. حينما يكون هناك 50 أو 60 أو حتى 100 ألف شخص مقاوم منفردين بأرض المعركة، ليس لديهم أي جهة خارجية تدعم قضيتهم، في بعض الأحيان يصير تكسير للعزيمة إن طال الأمد. ولكن حينما يكون هناك قوة مقاومة شريفة مستعدة أن تحرر أرضهم معهم وينادي بأسمائهم، تزداد العزيمة والإصرار ويزداد القوة. والحمد لله أنه هناك إجراءات كانت من أجل تقوية هؤلاء الأشخاص، وطبعا اختيارهم كان جدا حساس أن يكونوا هم بالخط الأول، ليس فقط من ناحية الانتماء الوطني، ولكن أيضا يراعى بأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ليس الجميع يستطيع أن يحمل من المقاومين البندقية، فاختيار القياديين العسكريين في خط الدفاع الأول جدا مهم، وهو الذي يؤكد ويضمن انتصار المعركة بإذن الله. وكما قال السيد والد الإمام الخامنئي طال الله عمره، تحرير فلسطين لن يبدأ لا من لبنان ولا من سوريا ولا من إيران ولا من العراق، تحرير فلسطين سيبدأ من الداخل، والجميع سيكون خلف العلم الفلسطيني بإذن الله باليوم المقرر في الدخول إلى الأرض المحتلة وإنهاء وجود الإسرائيلي فيه.
طيب فيما يتعلق ب يعني بروز مجموعة عرين الأسود، هل هذا يعني أن جماعات مثل حماس والجهاد أفل نجمها، أم أن يعني الموضوع هو بشكل آخر بشكل مختلف؟
لا، هي فصائل منهم عزيزي. الجهاد الإسلامي هو المحرك الأساسي الآن على الأرض. أي فئات تقوم تنبثق، لا أريد أن أقول يعني كلمة تنشق، هذه كلمة غير صحيحة، ولكن تنبثق. أحيانا يكون لديك صفوة من القياديين العسكريين يتطلب أن لا يكونوا تحت المرآة السياسية. سيد الكريم، يعني الجهاد الإسلامي معروفين بأشخاصهم بأسمائهم، حماس معروفين بأسمائهم بأشخاصهم، كونوا جهات سياسية، ولكن أحيانا يحتاج أن يكون هناك جهات غير معرفة البصمة بالهوية. هذا أمر جدا مهم بالمعركة العسكرية، كي يحتار العدو وتتشتت تركيزه من أين أتوا. هذا أمر جدا مهم والذي ممكن أن يساعد في تشتيت تركيز الأعداء في هذه المعركة. وطبعا كما قلت حضرتك، اختيارهم يكون جدا جدا حساس كي يكونوا مناسبين لهذه المهمة البطلة، التي لا ربما، نحن ليس لدينا معلومة الآن، لا ربما تكون الشرارة الأولى للتحرير على أيديهم.
طيب يعني في هذا الإطار، هناك من يقول بأنه يعني هذه المجموعة سوف تزيد الأعباء على الفلسطينيين، الاحتلال لن يتراجع، الاحتلال هو موجود ومدعوم سياسيا وعسكريا وبكل الجهات وهو قوي، وبالتالي هذه المجموعة ستزيد من معاناة الفلسطينيين، ستزيد من إحراج السلطة الفلسطينية التي هي تمضي بالمشروع السياسي للتسوية مع الاحتلال، عسى ولعل أن تستطيع أن تأخذ جانب من الحقوق الفلسطينية، وهذا عرين الأسود يعني لن يفعلوا شيئا إلا أنهم سيضيعوا المزيد من الحقوق الفلسطينية. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
شوف يا سيدي، زيادة الأعباء هذا صحيح. من أي ناحية؟ أنه سيكون هناك انتقام صهيوني على المناطق في أطراف المدن من خلال الاعتقالات التي سيرد فيها على أي عملية يقوم فيها هؤلاء الأبطال.
نعم.
والشعب الفلسطيني المقاوم يعرف ومستعد أن يقدم روحه مقابل أن يكون عملية تنجح لعريض الأسود. لا تكون فقط اعتقالات من لا شيء تنحبط عزيمتهم، ولكن حينما يشعر الأسير الفلسطيني أنه يسحب من بيته لأن كان في الصباح عملية قتلت 20-30 صهيوني، يذهب وهو فرح. يذهب وهو فرح. أما بما يخص شفت أخي الكريم، لماذا نقول ليس من الواجب أن تكشف هوياتهم كي تتشتت أعداء التركيز الصهيوني؟ هؤلاء من أي منطقة، من أي جهة؟
نعم.
كي لا يكون التركيز على صفة مقاومة داخل فلسطين كي تتركز الأمور بالضغط الصهيوني عليها أنهم جماعتكم فتتشتت العملية منهم. أما من المؤسف بما يتعلق في الأطراف الأخرى، وهذا شيء يعني نستحي أن نتكلم فيه، ولكن هذه واقع، ألا وهو الفرقة ما بين الجهاد الإسلامي كبندقية والسلطة التي تدعي بأن أي تقصير وتراجع بالتفاوض مع الإسرائيلي لأخذ الحقوق الفلسطينيين بسبب البندقية المقاومة. والمقاومون الأشراف يقولوا أنكم من 48 وأنتم تتنازلوا. إلى أين سنجد كي تبقوا أنتم في قصوركم فقط وتقولوا هذه فلسطين؟ لا، الإمام الخميني قدس سره حينما قال اليوم القدس العالمي كان كلامه واضح، متر مربع واحد للعدو الصهيوني ليضع علمه عليه ممنوع، لا كام ديفيد ولا أوسلو. وهذه الكارثة سيد الكريم التي تواجهنا كمحور مقاومة مع الصهيوني، لأنه كان لديه آمال أن 67 تزداد وتكبر وتتوسع. كام ديفيد وأوسلو يطبق بشكل أوسع من خلال الاستيطان والتوسعة، ولكن أتى مشروع المقاومة كسر كام ديفيد وكسر أوسلو ورمى كل تلك الأوراق في سلة المهملات. لذلك هم مشكلتهم معنا لأنهم يعرفوا لن نرتاح حتى ينقضي آخر صهيوني على الأرض الفلسطينية. فمن هذا الباب نحن نتمنى كمحور مقاوم أن تتغير السياسات للسلطة الفلسطينية ويقفوا إلى خلف البندقية. على الأقل سيد الكريم، إن لن يريدوا أن يساعدوا عسكريا يلزم الحياد، وليس مطلوب منهم أكثر من ذلك.
طيب دكتور هادي، اسمح لي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا أرض المقاومة. مجموعة عارين الأسود تؤرق الاحتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء. عبر الهاتف معنا من العاصمة طهران الأستاذ الدكتور هادي عيسى دلول، المستشار في القانون الدولي. مرة أخرى نرحب بكم دكتور في لقائنا هذا من طهران. دكتور هادي، المتحدث باسم جيش الاحتلال أدرعي قام بالعمل على إعداد ونشر مقطع فيديو لتشويه سمعة مجموعة عارين الأسود، هل إلى هذا الحد معنويات جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين باتت محبطة؟
الإحباط ليس فقط من هذه الزاوية سيد الكريم. أن يأتوا إلى تشويه بالخلال الإعلام هذا انتصار كمحور مقاوم، هذا يعني أنها الأولويات بسلاحهم أصبح الإعلام ليس أكثر. سيد الكريم، هناك أمر أنا أتمنى جميع الإخوة المستمعين أن يفهموا ويعوا، لأنه هذا مفتاح للمرحلة القادمة. قوة العدو الصهيوني لا تكمن لا بالموساد ولا بالشباك ولا بالأسلحة التي يمتلكوها بجيش الدفاع، ولا حتى إن كانوا يمتلكوا اليوم قنبلة نووية. القوة التي مكنت الصهيوني من البقاء 70 عام على هذه الأرض هو ارتباطها بالأمم المتحدة وقرصنة على مجلس الأمن. هذه هي الخطة التي تغيرت في 2010، وتم رسم عملية تقطيع هذا الورم السرطاني من خلال تقطيع أوصاله. حينما يكون هناك مريض يعاني من ورم سرطاني، لا يمكن للطبيب أن يستأصل الورم مباشرة قبل سلسلة من العلاجات الكيميائية لفصل الورم عن العضو.
نعم.
وهذا ما قامت فيه المحور من 2011 في سوريا. فبغياب روسيا والصين عن التصويت، أصبحت واشنطن تعاني من اتخاذ أي قرار ليسجل بمجلس الأمن، ومن هنا أصبحت تبحث عن مصالحها هي والأوروبيين، وخذ على ذلك مشكلة أوكرانيا. فأصبح الصهيوني الذكي يعي أنه أصبح منفرد بالقرار، فإن قام أي عمل عسكري الآن من محور المقاومة بإجراء اتحاد على موضوع الدخول إلى فلسطين، هم يعرفوا أن ندائهم من الأمم المتحدة لن يكون لديه صدى، وهذا هو الرعب والكابوس الذي يعانوا منه، وهذا هو الباب الأول الذي سيكسر الصهيوني بإذن الله. ولربما سيد الكريم، إرادة الله أحيانا يورط الأعداء، فتورط الصهاينة بأوكرانيا أخذ نوع من الإجراء للرئيس بوتين أن يتمسك بالخمس جنود ويبدأ في عملية التملص من دعم الصهيونية، وطبعا الصين خلفها، وبالتالي الأوروبيين سيروضوا بهذه المرحلة، وستبقى إسرائيل منعزلة. وكما قال سيد المقاومة السيد نصر الله حماه الله، لربما لا نحتاج إلى سلاح لندخل، سيفروا بما يلبسوا من ثياب دون أن يأخذوا شيئا معهم. ليش؟ لأنها عريت أرضيتهم التي كانوا يتمسكوا فيها من خلال السيطرة على مجلس الأمن والأمم المتحدة.
طيب، فيما يتعلق بهذا الموضوع أيضا دكتور، هل تعتقدون بأن يعني هناك علاقة بنحو أو بآخر بإسراع بعض الأنظمة العربية كالسعودية مثلا إلى التطبيع مع الاحتلال، وهل السعودية تسعى لإنقاذ الاحتلال من يعني من هذه الورطة ومن عزلته ومما هو متورط فيه كما أشرتم؟
لنتفق على صيغة بالبداية سيد الكريم.
نعم.
وهذا شيء مؤسف ولكنها الواقع. ليس هناك رئيس عربي موجود على حكمه خارج نطاق محور المقاومة لديه كامل الأحقية باتخاذ القرار سواء على داخل بلده أو خارجها إلا من خلال السفارة الأمريكية المتمثلة في بلده. هذا واقع. لا السعودية قرارها إلا من خلال سفير الأمريكي فيها، ولا الإمارات كذلك، ولا كل الدول الخليجية للأسف الموجودين في الضفة الغربية من خليج فارس يستطيعوا أن يدخلوا في هذا الأمر. وطبعا الصهيون الآن يعمل نوع من الاحتيال النفسي والاقتصادي عليهم بمفردات، والتي هي أمريكا كانت صديقة لكم، كانت تبيعكم سلاح من أجل أن يحاربوا إيران ولم يحاربوها. وهذا السلاح لم ينفع مع أنصار الله. هذا يعني أن الأمريكي كان يرقص معكم بالسيف أولا، والآن يقول لكم أنتم بقرة حلوب، وبالتالي كل مدخراتكم حولت إلى ديون لواشنطن. نحن كصهاينة لا نريد هذه الأمور، نحن مستعدين أن نعيد كل ما سرق من أمريكا، ولكن نحن نريد أرض الميعاد. إن ساعدتمونا بالتطبيع ونحميكم من أي مافيا عالمية كونكم أصدقاء لإسرائيل، وانظروا أصدقاء إسرائيل كيف هم آمنين في البنك الدولي وكل الاستثمارات، نستطيع أن نرد لكم تلك الاستثمارات، وليس لكم حل إلا بالعدو الصهيوني. فأقنع، وقال له شيء مهم كمان أخي العزيز.
نعم.
سفرتان جارتين.
نعم.
تماما كما قال الرئيس الفلسطيني والمسؤولين الفلسطينيين في أوسلو. من هنا أقنعهم أنه ممكن من هذا الإجراء أن يأخذوا حقوق إضافية للشعب الفلسطيني، ولكن هذه أكاذيب كالعادة يضحك فيها الصهيوني ليسرطن على دولهم. الآن ما هو دور محور المقاومة؟ سيد ورد إمام الخامنئي متمثل بالسيد رئيسي بجميع القيادات المسؤولة سياسيا بالخارجية بإيران، نشدد دائما على مبادرة هرمز للسلام لجميع الإخوة العرب بالضفة الغربية من خليج فارس.
نعم.
تعالوا نجلس سوية طاولة واحدة، إخوة عرب وفرس مسلمين شركاء في هذه المياه، مستعدين أن نقدم كل ما تريده، ولكن على شرط أن تكون الطاولة بدون صهيوني أو أمريكي أو غربي. إخوة مسلمين ومستعدين أن نحل كل المشاكل المعلقة. هذا وعد، تجرأوا وتعوا، فإن لم تستطيعوا نحن ستبقى هرمز للسلام، ليس من أجلكم ولكن من أجل المغيبين على الوعي في شعوبكم. وهذه أمانة من الله سبحانه وتعالى، حينما يكون لدينا سلاح قادرين أن نحمي أنفسنا، واجب علينا أن نحمي المستضعفين من المسلمين حتى وإن كانت نحاول مرة واثنان وثلاثة من أجل ماذا يا سيدي؟ من أجل أمران مهمان. الأمر الأول لأننا واثقون وهذا مؤسف أن الأمريكي سيفعل في السعودية كما فعل في العراق في أبو غريب، وهذا كسب طرف الأسرة العربية والمسلمة. والأمر الثاني المقدسات في أرض الحجاز.
نعم
كما فعلوا في القدس سيفعلوا أكثر في مكة. نعم. يتمكن الإسرائيلي.
شكرا لك دكتور هادي عيسى دلول مستشار في القانون الدولي من طهران. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم. المساهمة الأولى من أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. شباب المقاومة الفلسطينية مجموعة عرين الأسود، ذلك الاسم على مسمى. هذه المجموعة اخترقت كل المنظومات الأمنية والرقابية للكيان الصهيوني، بل واخترقت كاميرات المراقبة ونفذت عملياتها الجهادية ضد الجنود والمستوطنين الصهاينة بكل سهولة ويسر. عمليات أصابت الاحتلال بالفشل وأرقت مضاجع ما يسمى حكومة الاحتلال.
شكرا لأخينا أبو محمد على هذه المشاركة. الأخت أم علي من أم علي تقول أيضا الله يحميهم ويحفظهم ويشد أزرهم ويثبت أقدامهم ويبلغ أمانيهم وينصرهم نصرا عزيزا. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة وهذه الدعوة المستجابة إن شاء الله بحق هؤلاء الأسود أبطال شعبنا الفلسطيني البطل. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. مجموعة عرين الأسود تؤرق الاحتلال كان محور حديثنا في هذا اللقاء. تحدث لإذاعتنا حول هذا الموضوع الدكتور هادي عيسى دلول المستشار في القانون الدولي من طهران، وأيضا تابعنا حول هذا الموضوع مشاركاتكم ومساهماتكم. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا، ذكر الله تعالى.
في السر وفي الجهر، في سبحات الفكر، في خفقات الصدر يتحدر شلالا.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا، ذكر الله تعالى.
هو للقلب حياد، هو للروح صلاد، هو للمرء نجاد إن يلقى الأهوال.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
والصحو مر وفي الحلو يجلو الهم ويطوي ويسوق الأمثال.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا، ذكر الله تعالى.
بالفرحة والحزن، بالخوف
قلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر غلالا
ذكر الله تعالى
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر غلالا ذكر الله تعالى
يجعل هذا الكون أكبر أبهى حسنى يعطي الدنيا المعنى يزرعها آمانا
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر غلالا
ذكر الله تعالى
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي إخراج نافع البيضاني الإخراج الفني حواء حبيبي. علي وفاطمة وتقسيم الخدمة.
السلام عليكم أحباءنا محبي فاطمة ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا الكرام، معكم ومشاهد أخرى من سيرة سيدة نساء العالمين، وهي في الأيام الأولى لدخولها بيت الزوجية المباركة.
تابعونا مع سيرة أسوة النساء والرجال والمؤمنين والمؤمنات.
ماذا تفعل يا أبا أسامة؟ ما شأنك يا رجل بالرحى والطحن؟ دعها لي جزاك الله خيرا، دعها لي.
لا بأس عليك يا أم أيمن، لا بأس عليك، إنما أحببت أن أعينك على عمل البيت، فقد سمعت أن عليا يعين فاطمة بمثل هذا من أعمال البيت.
مرة أخرى جزاك الله خيرا على ذلك،
بارك الله.
دعها لي، في الحقيقة لقد سرني ما قلت الآن، ولكني أكفيك مشقة الرحى والطحن مقابل طلب أعرضه عليك تكفيني هم.
أبعد الله عنك الهم يا بركة، أبعد الله عنك الهم. قولي ما الذي تطلبينه لك علي أن ألبيه لك ما استطعت.
أعرض عليك يا أبا أسامة أن نقسم فيما بيننا الأعمال التي نحتاجها لإدارة حياتنا المشتركة.
نقسم؟
بما يرضاه الله لنا ورسوله.
ها؟ كلام جميل، كلام جميل يا أم أيمن، لم أفكر فيه من قبل. ولكن كيف نقسم هذه الأعمال بما يرضاه الله ورسوله؟
لا تقلق من هذا الأمر يا أبا أسامة، لقد كفتنا مؤونة هذا الأمر حبيبتي فاطمة، وهي تبدأ حياتها المشتركة مع علي.
بارك الله